بياني نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حملت تعجيزة قول بالأسرار وجيزة بالقلب يصوغ تحفيزة والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في لقاء جديد من هذا البرنامج أسرار القرآن، والذي نتحدث فيه عن أسرار سورة الكهف. تقدم معنا في اللقاء الماضي الحديث عن أسباب النزول، وأن مما ينبغي على المسلم إذا أراد أن يتدبر في آية أو في سورة أن يتعرف على أسباب النزول، فإن معرفة أسباب النزول من أعظم ما يعين الإنسان على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا أيضا مجموعة من المعاني المتعلقة بأسباب النزول، وذكرنا في آخر اللقاء الماضي الحديث عن قاعدة مهمة يذكرها العلماء فيما يتعلق بأسباب النزول، وهي من القواعد التي تعين على فهم القرآن الكريم. يقولون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والمراد بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أن هذه الآية نزلت بسبب كذا، أو أن هذه السورة نزلت بسبب كذا في الواقعة التي حدثت، لكن ليس معنى ذلك أنها لا تعم من وقع في مثل ما وقع فيه هذه القصة في سبب النزول ونحو ذلك، إلا ما خصه الدليل، أي إلا ما كان يدل على أن هذه الآية نزلت بسبب كذا وهي متعلقة به ونحو ذلك. وبالتالي فإن العبد إذا قرأ القرآن وعرف أسباب النزول فإن هذه المعرفة تعينه على فهم القرآن، وأيضا يعلم أن هذا القرآن هو عام لمن وقعت له القصة وسبب نزولها، ومن أتى بعد ذلك إلا ما خص الدليل لشيء معين. ما سبب نزول سورة الكهف؟ المشركون كانوا لا يتوانون في إلحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفعلون كل ما بدا لهم من أجل إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وصرف الناس عن دعوته. وبالتالي فإننا إذا تأملنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي نفسيا، وأوذي معنويا، وأوذي جسديا، وأوذي صلى الله عليه وسلم في أهله، وأوذي صلى الله عليه وسلم في ماله، وأوذي صلى الله عليه وسلم في ولده، وحذر الناس من القرآن الذي يقرأه على الناس والذي كان له تأثير كبير على نفوس العالمين. وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه في هذا واضحة، أنهم قال ما زالوا بي حتى وضعت الكرسف في أذني خشية أن يصل إلى جوفي شيء من كلامه، لأنهم أخذوا يحذرونه ويقولون احذر أن تستمع إلى محمد، احذر أن تستمع إلى القرآن، فإن لهذا القرآن تأثير كتأثير السحر، يفرق بين المرء وزوجه، وبين المرء وأهله، وبين المرء وولده، فوضع الكرسف وهو القطن الشديد في أذنه حتى لا يصل إلى جوفه شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة ما فعلوه من أجل إحراج النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن ما أتى به أساطير الأولين أو أن ما أتى به من تلقاء نفسه ونحو ذلك، أن قريش اجتمعت يوما وقالوا ما الحل مع هذا الرجل الذي فرق جمعنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا؟ ثم بدا لهم أمر وهو أن يرسلوا عددا من أهل مكة إلى اليهود. لماذا؟ أرادوا من إرساله أمرين. الأمر الأول أن يسألوا اليهود: هل هذا هو نبي؟ وهل في كتبكم أنه سيأتي نبي؟ والأمر الثاني أرادوا أن يتعرفوا من اليهود على بعض الأمور التي تحرج النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل المشركون 2 من رجالهم وهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وقالوا لهم: اذهبوا إلى اليهود وسألوهم عن محمد وعن وصفه وأخبروهم بما يقول. ذهب إلى اليهود في المدينة وسألوا أحبارهم ووصفوا لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنكم أهل التوراة وأهل الكتاب، أخبرونا عن صاحبنا هذا. قال اليهود، ولاحظ معي، سلوه عن 3 أشياء: فإن أخبركم بهن فهو نبي، وإن لم يخبركم بهن فإنه متقول، فروا رأيكم فيه. قالوا: ما هي؟ قال: سلوه عن فتية في أول الدهر ما كان من أمرهم فإنه كان لأمرهم عجبا، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نباؤه، وسلوه عن الروح فإن أخبركم بهن فإنه نبي، وإن لم يخبركم بهن فإنه متقول وكاذب، فروا رأيكم فيه. قالوا: نعم. أقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط واجتمعوا بسادة مكة وقالوا: يا قوم، لقد جئناكم بفصل الخطاب وبالفصل ما بينكم وما بين محمد. قالوا: وما هو؟ قالوا: لقد أمرنا اليهود أن نسأله عن 3 أشياء، فإن أجاب عنها فهو نبي، وإن لم يجب فهو كاذب متقول. قالوا: نعم. اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، إن كنت صادقا فيما تقول فأخبرنا عن 3 أشياء. أخبرنا عن فتية من أول الدهر ما كان من خبرهم فإنه كان لخبرهم أمر عجيب، وسنسألك عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نباؤه، ونسألك عن الروح. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: غدا أخبركم، غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله. فأتى اليوم التالي فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يجيب من تلقاء نفسه، وإنما ينتظر الوحي الذي يأتيه من الباري سبحانه وتعالى. ثم أتى اليوم الثاني واليوم الثالث وهم في كل يوم يسألونه وهو يقول: غدا أخبركم. فلما أتمت 15 ليلة جاءه جبريل عليه السلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات. نزل في أصحاب الكهف في هذه السورة قول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ونزل في الرجل الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ونزل عن في الروح آية الإسراء وهي قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآيات العظيمة وهذه دلالاتها، وهذا سبب نزول سورة الكهف. وهذه السورة فيها من المعاني وفيها مما يعصم المسلم من فتن الشهوات والشبهات ومن الضلال، ومن أيضا طلب الهداية ما يرسم له طريق النجاة وما يرسم له الخير والحق والهدى الذي يبحث عنه المسلم في حياته. إذن هذا هو سبب نزول هذه السورة. وسورة الكهف سميت بهذا الاسم نسبة إلى الدلالة الرمزية لقصة أصحاب الكهف وللكهف الذي فروا فيه بدينهم، فجعله الله عز وجل رمزا واسما لهذه السورة العظيمة. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن سورة الكهف سورة مكية، وهذا من العلوم العظيمة، علم المكي وعلم المدني من علوم القرآن المهمة التي ينبغي الذي يتدبر في كلام الله جل وعلا أن يفهم المراد بها، وأن يفهم معنى أن هذه السورة مكية ومعنى أن هذه السورة مدنية. وقد ألف جمع من العلماء في المكي والمدني عدد من المؤلفات، وفي كتب علوم القرآن نجد فصلا خاصا بالمكي والمدني، وهناك فروق بين السور المكية والآيات المكية وبين السور المدنية والآيات التي نزلت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فرق من حيث الأسلوب، وهناك أيضا فرق من حيث المضمون، وهذه جميعا بإذن الله عز وجل نتحدث عنها في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إلى لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.